وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصية الصغرى: وأما بيان هذا كله في وصية الله فهو أن اسم الله تقوى الله يجمع فعل كل أمر ما أمر الله وبه إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية الانكناف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: أجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، يعني ما ذكره من شعب التقوى، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. فالتقوى يقول شيخ الإسلام الآن يعرفها بتعريف جامع بعد أن ذكر أنواعا منها، من ذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الطاعات بأنواعها من الصلوات والفرائض الأخرى. قال: إن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. إذن هذه الكلمة الجامعة في تعريف التقوى: فعل اتخاذ وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فعل أوامره الواجبة والمستحبة واجتناب نواهيه المحرمة تحريما جازما أو المحرم تحريم تنزيه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ. يعني يقول شيخ الإسلام: أحيانا تأتي التقوى ويراد بها التخويف بالله للانكفاف عن المحارم، لأن الخوف من الله عز وجل يزجر العبد عن المعصية كما قال الله عز وجل، وهو المفروض أن يجعل شعار لكل مسلم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك لما تمثل جبريل عليه السلام في صورة بشر وجاء إلى مريم عليه السلام ماذا قالت له؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا أردت بي سوءا، طبعا لأنها لم تعرفه، فتعوذت بالله منه. و أخبرها جبريل عليه السلام أنه أرسل من الله عز وجل لينفخ في رحمها لتلد من غير زوج. ماذا قال عمر بن عبد العزيز معلقا على هذه الآية في قول مريم عليه السلام لجبريل عليه السلام لما أتاها في صورة بشر: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لقد علمت أن المؤمن ذو نهية، يعني ينتهي عما حرم الله. فالتخويف بالله عز وجل واضح في القرآن في زجر الناس عن المعاصي. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يستعمل هذا الأسلوب، لكن يجمع بين الأمرين الترغيب والترهيب. أما بعض الناس وعظه كله تخويف وترهيب، غلط هذا. وبعض الناس يقابله كل وعظه ترغيب ترغيب ترغيب، لا لا، الدين وسط. يقول شيخنا ابن عثيمين يقول: هذا كالدواء للمريض، إذا نقص مقداره لم يضرأ، وإذا زاد المقدار الدواء الذي أخذه قد يستضر به. فالشأن أن تعتدل في بعض الناس وتتوسط، تجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه طريقة القرآن. إذا ذكرت الجنة ذكر النار، وإذا ذكرت النار ذكر الجنة، وإذا ذكرت أسماء الله عز وجل التي تدل على الوعيد ذكر ما يقابلها مما يدل على المغفرة والرحمة. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، أليس كذلك؟ وهكذا وشأن المؤمن في الدنيا ما دام في حال يعني الصحة، فإنه يجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه طريقة الأنبياء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي إني لأرجو أن أزحزح عن النار وأدخل الجنة، قال حول أن أدندن. هذه دعوة الإسلام كلها. أما غلاة الصوفية يطلعوا بشيء جديد على الحين، يقولك لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكن نعبده حبا فيه. هذه عقيدة الزنادقة. هم إيمانهم أفضل من النبيين. نبيين الله يقول فيهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. والله عز وجل يعني ذكر هذا في القرآن كثيرا. كيف الإنسان ما يخاف النار ولا يرجو الجنة؟ كلام كذب. إذن لماذا جعل الله عز وجل الدنيا دار تكليف وجعل الآخرة دار ثواب؟ هذا كلام إفساد للدين. ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي تكفيري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. لابد أن تجمع بين هذه الأمور الثلاثة. الحب يقول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من المشركين لحبهم لآلهتهم، أو أن حبهم متمحض لله عز وجل، حب التأله. ليسوا كالمشركين الذين يحبون الله ويحبون آلهتهم معه، هذا شرك في المحبة، شرك أكبر. أما المؤمنون فموحدون، حب التأله لله عز وجل، لا يشركون مع الله عز وجل أحدا في ذلك أبدا. أما الحب الطبيعي، حب المال، حب الولد، فهذا مأذون فيه إذا لم يصد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. قالوا له: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا إذا كله استعمل من وجوه المباحة ولم يصد عن سبيل الله عز وجل، هذا كله مما أباحه الله عز وجل. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا. ويقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا. وكذلك يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالله يخاطب المؤمنين وأنهم يحبون هذا المال الذي في أيديهم، لكنهم يبذلونه وتطيب أنفسهم ببذله في سبيل الله احتسابا للأجر، وطلبا لتزكية المال، وطلبا لنماء المال وبركة المال. كيف؟ لذلك جاء أبو طلحة الأنصاري لما نزلت هذه الآية وقال: يا رسول الله، إن بيرحاء أحب أموالي إلي، الله أكبر، فإني قد جعلتها صدقة في سبيل الله. فالشأن أنه نستبق الخيرات، وأنه يعني نجمع بين الرغبة والرهبة، لكن في حال الاحتضار خلاص يغلب العبد جانب الرجاء، لأنه خلاص الآن لا يستطيع أن يستذك شيء من العمل خلاص، فليس له إلا حسن الظن بالله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا الحديث في صحيح مسلم. ما يستطيع العمل خلاص إذا يعني جاءته علامات الاحتضار وظهرت، يعني ماله إلا حسن الظن بالله عز وجل. وكذلك يعني المؤمن شأنه حسن الظن بالله عز وجل في مقاماته كلها. طبعا لا يكون هذا مع الإساءة، وإذا وقعت منه الإساءة يسعى في إزالة أسباب سخط الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب، فيحسن الظن بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه لولا ذلك لمات الناس هما وغما، ما يدرون مش حالهم مش عاقبة أمرهم مش حال من مضى أيضا من قراباتهم ومن أهليهم. وذلك الله عز وجل من أسمائه الحسنى المؤمن، العزيز الجبار المتكبر، كما قال الله عز وجل أيضا من أسمائه الحسنى المؤمن في أواخر سورة الحشر. يقول الخطابي في معاني اسم الله عز وجل المؤمن، قال الذي يصدق ظنون عباده، الذي يصدق ظنون عباده، وهذا واضح معناه. إذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، ولذلك يعني كن موقنا وأنت تحسن الظن من الله عز وجل في من تدعو لهم ممن مضى من قرابتك، أو في من تدعو لهم، أو في من فيما تدعو به لنفسك، أن الله عز وجل يجيب دعوتك. الله عز وجل قال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال وجاء في الحديث ان الله يستحي ان يرد العبد الذي يرفع يديه يسال ربه ان يرده خائبا او ان يرده صفرا. فبعض الناس قد يقول اني دعوت ولم ارى حسن الظن الذي اظنه بالله عز وجل، نقول هذا من جهلك، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو إلا ويعطيه الله عز وجل إحدى ثلاث، إما أن يجيب دعاه، أو يدفع عنه من السوء من جنس ما دعا به، أو يدخرها له في الآخرة. ومقامات الآخرة لا شك أنها مقامات عظيمة، فالله عز وجل رحيم بعباده. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول التقوى يعني تأتي ويراد بها خشية العذاب المقتضية للانكفاء عن المحارم. يقول كما جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، عطف حسن الخلق على تقوى الله هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن حسن الخلق من تقوى الله عز وجل. وقيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. عندما يقول الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجوفان الفم والفرج، معناته إيش؟ معناته احذر هذا الذي هو أكثر أسباب دخول النار ولا تتهاون به، الفم والفرج. والفرج لا شك أن فاحشته من كبائر الذنوب، وواجب على الإنسان أن يحصن نفسه من هذه الفاحشة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولا يأتي السبل المحرمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وواجب المسلم أن يقضي وطره بالحلال. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولما احتور أبو الدرداء رضي الله عنه وجاءته زوج أم الدرداء، فقال لها يعني إن قبضت فأنت إن شئت تزوجتي بعد ذلك، لأن المقصود حفظ هذه المرأة. فقالت لا لن أتزوج بعدك. قال إذن عليك بالصوم. هي إذا اختارت لا تتزوج حبا في زوجها الأول ووفاء له فهذا شأنها، لكن لابد مع هذا أن تحسن فرجها. فقال فعليك بالصوم. وأيضا نجد أن الله عز وجل نبهنا في كل ما شرعه لنا أن فيه غني عن ما حرمه علينا. الله عز وجل ما جعل على العباد حرج فيما حرمه عليهم، جعل لهم غنية في الحلال. فإذا قال شعيب لقومه لما كانوا يطففون في الكيل قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما جعل الله من لكم من المكاسب الحلال خير لكم من أكل أموال الناس بالباطل. والفم اللسان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا، فلا تتكلم إلا بخير. عطاء يقول عن السلف إن كان من قبلنا، عطاء تابعي يعني يقول عن الصحابة، يعني كانوا لا يرون أن فضول الكلام يتكلم، يقول لا يتكلمون كانوا إلا بذكر الله وبأمر من المعروف ونهي عن المنكر وفي قضاء حوائجهم وشؤونهم الدينية والدنيوية بس، ويرون ما رأى ذلك فضول الكلام. إحنا الحين المشكلة ما هي في فضول الكلام، الحين المشكلة في موبقات اللسان، سب وغيبة ونميمة وأنواع من الكلام وبهت للناس وأذل للناس واستطالة على الناس، أعوذ بالله، هذا يكبك في نار جهنم والعياذ بالله. فلا تتكلم إلا بخير، إذا أجزك الشيطان إلى كلام السوء فاعمل بقاعدة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ماذا قال عبد الله بن المبارك؟ قال إذا هممت بكلمة سوء فاجعل مكانها التسبيح، وتكلم بالكلام الحسن الطيب، وقولوا للناس حسنا، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وكذلك من الكلام الحسن الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم ذلك ثوابا وأجرا الرد على البدع والمبتدعين. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يرد على أهل البدع؟ قال يرد على أهل البدع، لأنه إذا رد على أهل البدع كان هذا للدين، يعني أنفع للمسلمين لحفظ دينهم من التغيير والتبديل والتحريف واعتقاد العقائد الزائغة، ولأن بعض البدع يعني تفضي إلى شق عصا الجماعة وإلى الفوضى والغوغائية وإراقة الدماء وتهارج الشعب والرعية، هذا لا شك أنه يعني شر، هذا كلهم تحريش باللسان على الولاة وإثارة الضغائن على على الراعي وعلى الولاة، هذا كله من حصائد الألسنة. فالإنسان يتقي الله عز وجل ولا يقول إلا خيرا. ثم قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإن تعجب فعجب بعضهم أنه يعني يلمز غيره بعدم الخلق وهو يعني مستطيل على الناس في أعراضهم وفي سبهم، لا يستطيع أن يثبت لمحاجة أحد بدون أن يسبه في عرض أو في نسب أو في غيره. وأين حسن الخلق الذي تتحدث عنه؟ أهل السنة يردون البدع بالأدلة من الكتاب والسنة، لا يخوضون يعني لا يتنقصون الناس في أنسابهم ولا في أعراضهم، هذا فعل أهل الفجور. تقوى أهل السنة يحجزهم عن الانحطاط إلى هذا المستوى، بل يعرضون كما أمرهم الله عز وجل. نعم.
والمعلوم أن الإيمان كله تقوى لله، والتفصيل أصول التقوى وفروعه ليحتمل هذا الموضع، فإنه الدين كله، لكن ينبع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو العمل لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة أو حاجة أو مخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله عز وجل. نعم، يعني يقول يعني كلمة التقوى هي حقيقة الإيمان، وكذلك البر، وقرر هذا في كتاب الإيمان عندما نتحدث عن التقوى، هو الإيمان وهو البر أيضا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة مع تحقيقها عملا، ما تقال كلمة التوحيد هكذا مجرد عن حقوقها، ومن أعظم حقوقها الصلاة والزكاة. ولذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وناظره في ذلك الصحابة ابتداء فقالوا: كيف يعني تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، والزكاة من حقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لابد من العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لابد من العمل. يقول: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، لأنها رسالة مختصرة حسب سؤال أبي القاسم المغربي الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له جوابا مختصرا في سؤاله، لأنه يقول: فإن التقوى يعني يقول هي الدين كله، لكن أخذ يدله على جوامع من الكلم يدله على ما ينفعه في دينه ودنياه، وما يكون أيضا يعني سببا في أخذه إلى البر والتقوى. يقول شيخ الإسلام: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بل هي حقيقة الدين كله. القرآن كله مجموع في سورة الفاتحة، والفاتحة كلها مجموعة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولولا الاستعانة بالله عز وجل ما عبدنا الله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل هو الذي ييسر لعباده أسباب طاعته، وهو الذي ييسر لهم أسباب الهداية. فإن الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قالها لنبي صلى الله عليه وسلم لما أحب هداية عمه أبي طالب، ولم يكتب الله عز وجل له الهداية، ومات على الكفر والشرك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو على ملة عبد المطلب، ما قال هو على ملة الإسلام. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة قروا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أما التوفيق للعمل فهي لله عز وجل. والمؤمن إذا دعا الله عز وجل واستعان به وسأله التوفيق للعبادة والطاعة وسأله الهداية للحق، النبي صلى الله عليه وسلم تأمل أحواله كلها في هذا، حتى الأنبياء من قبله. موسى عليه السلام لما أراد أن يتوجه إلى مدين قال: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في كل يوم يقوم من الليل يدعو ربه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نحن أحوج إلى هذا الدعاء كل يوم، بل في كل صلاة، أن يوفقنا الله إلى لزوم الحق ومعرفة الحق والقصد إليه ولزومه فيما اختلف فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح معاذ، سبحان الله، والوصية كلها في يعني ذكر معاذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: يا معاذ إني أحبك. يعني إيش؟ يعني هذه نصيحة محب واد لك الخير. قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاثة أمور، فما لم ييسره الله عز وجل فلا يتيسر على عبد،
فاسأل الله عز وجل تيسير أمورك، واسأل الله عز وجل إعانة على الطاعة. وقد ذكر ابن القيم سبحان الله في كتبه أن العبد أحيانا يأتي أنواع من الطاعات وتسلط عليه يعني الشياطين، يقول وقد يكون هذا فوق طاقته، لكن ينزل الله عز وجل في قلبه من الطمأنينة ما يدفع عنه هذه الهموم، وما يكفي شرور هذه المضادات والصوارف التي تريد أن تصرفه عن طاعة الله وعبادته ولزوم هديه سبحانه وتعالى. فنحن يعني كما قال شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في عبارة جامعة، يقول مبدأ الأمور من الله وتمامها على الله. الله أكبر. فلولا أن الله عز وجل هدانا ويسر لنا الطاعات وعاننا على إتمامها، والله ما أتينا بها. فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه. العبد لا بد أن يتوكل على الله عز وجل، يعني لا ينفك عن التوكل على الله عز وجل في أي لحظة ولا في شأن من شؤون أموره وحياته. وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، هذا شأن النبيين والمؤمنين. وفي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، هذا كله يدل على سفه أهل الجهل الذين يذهبون إلى القبور ويستغيثون بهم في جلب المنفعة ودفع المضرة وطلب الرزق والشفاء من الأسقام وسؤال البرية، كل هذا من نسأل الله العافية الضلال. فابتغوا عند الله الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، واعبدوه واشكروا له. والتوحيد وتقوى الله عز وجل إيمان يورث خير الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا يقول شيخ الإسلام بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. لا تعمل لأجل المخلوق، وإنما أعمل لوجه الله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ذلك قال الله عز وجل الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوة فما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. والرياء يقول ابن القيم في مدارج السالكين يسيره شرك أصغر، أما كثيره يكون شركا أكبر. بل الإمام محمد الوهاب فرق في كتاب التوحيد بين من يفعل الفعل مخلصا لوجه الله ثم يطرأ عليه الرياء يقول هذا شرك أصغر، فإن دافعه يعني وكانت هذه خطرات من الشيطان وأساوس فهذا طاعة. أما إذا كان الباعث على فعل العبادة ابتداء ابتغاء غير وجه الله يقول هذا شرك أكبر. وبوب عليه الإمام محمد وهذا في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وساق قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال العلماء هذا شأن الكافرين، أنهم يعني ينهضون للطاعات لغير وجه الله، كما ذكر الله عز وجل عن كفار قريش لما خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل محذرا من سلوك سبيلهم ولا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم قال بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين. بل قال شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه قال والسر في أن فرج الله يأتي، وذلك حين ينقطع تعلق رجاء العبد من كل أحد إلا من الله عز وجل. يقول بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى. لأن الله عز وجل إذا أنت يعني سعيت في طلب مرضات الله عز وجل أرضى الله عز وجل عنك الناس ويسر لك أمورك. وأما إذا صانعت الناس وأسخطت ربك أسخط الله عليك الناس وتعسرت عليك الأمور. ولو حصل لك شيء من هذه الأمور بالشرك أو بغيره حرمت بركته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فالإنسان لابد أن يبتغي وجه الله عز وجل، هذا أيسر له حتى أريح له. يصانع وجها واحدا وهو الله وحده لا شريك له أيسر من أن يصانع وجها كثيرة للناس لا يرضيهم شيء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول بحيث يقطع العبد تعلق قلبي من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني ثمرات ذلك عظيمة لا توصف. إذا كل ما نزلت بك حاجة أنزلتها بالله عز وجل، فاقة وحاجة ومخافة، لأن يعني الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يصرف القلوب، وهو الذي يعني يدفع السوء. الله عز وجل هو الكافي، أليس الله بكاف عبده؟ لكن بسبب نقص عبوديتنا نقصت كفاية الله لنا، لأن الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الكفاية على قدر العبودية، الكفاية على قدر العبودية.
وما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، أنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن ما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو الأفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه ابن داود أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من عطاء الذهب والورق، ومن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم أو يضربوا عناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
الآن أخذ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يجيب أبا القاسم المغربي في سؤاله عن أفضل الأعمال، وهذه لها قواعد لا شك دلت عليها الأدلة من كتاب السنة. القاعدة الأولى أن التوحيد هو أفضل الأعمال، ولا يقوم عمل بدون صحة التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فبدون التوحيد لا يقبل الله عز وجل منك صرفا ولا عدلا. بعد ذلك لابد أن تعرف أن أركان الإسلام وواجبات الإسلام هي أولى العبادات والطاعات وأفضل الأعمال، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ثم تعلم أن الرواتب بعد ذلك أفضل من النوافل المطلقة، كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، ركعتان وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وتوتر قبل أن تنام. ثم بعد ذلك تأتي النوافل، والنوافل هذه تتفاضل، فأعظمها يعني ما كان أعظم في تحقيق مقصود التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني ذكر العلماء لماذا كانت الصلاة أفضل العبادات والطاعات، يعني الآن أنت تصلي تقرأ القرآن وتقرأ القرآن خارج الصلاة، فأيهما أفضل؟ أن تقرأ القرآن وأنت تصلي، طبعا إذا كان ما هو بوقت نهي. فيقول العلماء قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن بدون صلاة، هذا وجه من وجوه التفاضل. ليش؟ قالوا لأن الصلاة قيام العبد بأنواع العبودية وفيها أعظم تحقيق للتوحيد، كلها توحيد الصلاة، يكبر توحيد. دعاء الاستفتاح أني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كل توحيد. الفاتحة توحيد، ما يقرأه من القرآن كله توحيد،
سجوده وركوعه وقوفه بين يدي الله كله توحيد. هذه الصلاة يعني هي من أفضل الأعمال يعني في سائر أنواع العبادات بعد الشهادتين. ثم تكلم العلماء في العلم وأنه وسيلة إلى كل فضيلة كما قال ربيعة بن أبي سليمة، وأن حتى الصلاة لا يمكن أن تؤدى بدون العلم بها وبصفتها، وكذلك الجهاد مع أنه أفضل الأعمال والصلاة أفضل الأعمال لا يمكن لهذا ولا لهذا أن يؤدى بدون معرفته وفقهه. قال العلماء يعني اختلفوا هل أفضل الصلاة أو العلم، والصحيح أنه لا بد من هذا وهذا، ولكن العلم أيضا يعني عندما يقال هل أفضل العلم أو الجهاد نقول العلم من الجهاد. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي صحيح وفي جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، إذا طلب العلم من الجهاد، لأنه حقيقة هو تدفع البدع وتدل إلى الخير، كمن يقاتل في سبيل الله ليكون الدين لله، هو عز العلم هكذا. من يطلب العلم فقط لوعظ الناس أو أنه فقط لي يعني يقال عالم، لا لا لابد من نصرة السنة وإعزاز الدين والرد على المبتدعين والغالين والمنحرفين. العلم من أفضل الطاعات، لذا قال الزهري رحمه الله تعالى قال ما عبد الله بمثل الفقه. طلب العلم من أفضل الطاعات، وحقيقته أن العبد إذا عمر وقته كله في طلب العلم فإنه قد كد جوارحه كلها في طلب العلم، ذهنه وبدنه وكله يعني كالقانت لله. من يقوم يصلي لله عز وجل قنوته وصلاته يعني يعتري أحيانا وأوقات لا يصلي فيها للنهي عنها، أما طلب العلم فما في وقت منهي عن طلب العلم. ومن يعني المرجحات في المفاضلة بين الطاعات أن الإنسان ينظر أيضا في عبادة كل وقت بحسبها، وهذا هو الذي ينبغي أن يرتب عليه الإنسان وظائف عمله في اليوم والليلة، من حين يصبح له شأن في أذكار الصباح، ثم في صلاة الفجر، ثم يسعى في أنواع العبادات والطاعات كطلب العلم أو غيره، أو يسعى في وظيفته، وهكذا في بقية وظائف الليلة من الصلوات ومن أذكار المساء وغيرها، ويكون له ورد في اليوم من القرآن يقرأه لا يتركه، وكذلك إيش إذا جاءه الضيف أيضا ينشغل بقراءة الضيف، هذا أيضا من يعني من العبادات والطاعات وظائف اليوم والليلة، كما نبه على ذلك أبو العباس المقريزي في تجريد التوحيد. فأنت في هذا الباب أنت ترتب وظائف اليوم والليلة على حسب ما شرعه الله عز وجل وأمر به، أمر إيجاب أو استحباب، وأن تكون يعني تعيش لهم الأمة الإسلامية ولنصرة الدين ولمقصود تحقيق العبودية وهداية الخلق إلى أن يكونوا عبيدا لله عز وجل. ولذلك بعض الناس يعني يغفل عن هذه المعاني العظيمة، وهي أرقى أنواع الجهاد، الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكن هذا هو من الجهاد. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن مداد العلماء يعني قد يفوق مداد الشهداء، ويقول ابن بطال إن الله فضل العلماء على الشهداء لأن جعل رتبتهم تلو رتبة النبيين وقبل رتبة الشهداء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون الرتبة الأولى، ثم الصديقون، هؤلاء هم العلماء، ثم الشهداء. فالعلماء في جهاد في بدر أوقاتهم وتدريسهم للعلم، وفي ما أمضوه من سنين عمرهم في ملازمة العلماء والأخذ عنهم وفي قراءة العلم. يقول العلامة عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى الجهاد نوعان، جهاد يقصد به إصلاح المسلمين في شؤونهم الدينية والدنيوية، فهذا أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني الجهاد الذي يقصد به دفع الكفار عن ديار المسلمين. فالشأن كله عن أيضا يعني تضرب من كل عبادة بسهم. صحيح إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق كما قال الإمام مالك. عبد الله بن نافع العمري لما كتب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى عظه يقول أنت يعني بس تدرس في المسجد النبوي مالك عبادة وصيام ونوافل وكذا كذا. فكتب إليه الإمام مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. يعني تلقى بعض الناس ما شاء الله في الصلاة صاحب نوافل غير الفرائض، في الصوم قليل الصيام. المسعود يقول كان يضعفني الصوم، يعني كان ضعيف ساقه دقيقتان، فكان يضعفه الصيام عن قراءة القرآن والعلم، لكن راعي طاعة في قراءة القرآن وتفسيره ومن علماء الصحابة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى رب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، أو رب رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم والصلاة. بعض الناس ما شاء الله في الصدقة كريم وفي ساعة أنواع العبادات يأتي بالفرائض والرواتب، ها؟ لكن بعض الناس أعوذ بالله شحيح، لو دعي إلى صدقة ما يتصدق، لكنه تلقى راعي الصيام وراعي الصلاة. وبعض الناس ما شاء الله راعي قيام ليل أيضا. والسعيد من وفقه الله وضرب من كل عبادة بسهم. وذا قال إمام مالك لعبد الله بن نافع العمري يقول وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، بل قال الذهبي بل ما كان الإمام مالك فيه من تدريس العلم أفضل من عبد الله بن نافع العمري. لماذا؟ لأنه يعني كل إنسان عابد في نفسه هذا فضله لنفسه فقط، لكن كل إنسان يكون عالما هذا نفعه متعدي للمسلمين هذا أفضل، لكن الأفضل أن يكون عالما وعابدا. وذلك سئل حماد بن سلامة أو غيره من السلف يعني عن الجهاد وعن الصيام والقيام والعلم، قال هذه شعب أراد الله عز وجل أن تسلك كلها. فالسعيد من ضرب من كل عبادة بسهم، وما جبلك الله عز وجل عليه وحببك إليه من مما تأنس به نفسك من صيام وقيام وتلاوة قرآن وطلب علم هذا الزمن، وليكن هذا يعني من ثمراته أنه يورثك فعل الطاعات الأخرى التي لم تكن تألفها من قبل. وما يجيب الإنسان أنه يكمل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، فكمل نفسه وصار يقوم الليل. والذكر أفضل العبادات، لأنه يقول ابن سعدي عبودية القلب، وهو كذلك، لأن الذي يذكر الله عز وجل ولازم ذكره تجد قلبه مخبتا فتنقاد جوارحه إلى طاعة الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني إخبات القلب يحمل على فعل أنواع الطاعات، وإخبات القلب يأتي من ذكر الله عز وجل، فذكر الله عز وجل أفضل الطاعات. سبق المفردون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا يعني كل عبادة تنقضي في الدنيا إلا ما يقع في التكليف في عرصات يوم القيامة لأهل الفترة من السجود والأمر بالسجود والركوع إلا عز وجل، لكن الذكر يبقى مع أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. ولذلك يلهم أهل الجنة التسبيح كما جاء في صحيح مسلم، بل إن أركان الإسلام إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن أفضل العبادات العبادات الجامعة التي تحمل على أنواع الطاعات مثل الصيام. قال الإمام أحمد يعني أيجد العبد من قلبي خشوعا وهو دائم الشبع؟ قال لا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الشبع يقسي القلب، كل بس لا تشبع، أو إذا شبعت أحيانا مو كل يوم وكل وجبة، كل ما يعني يسد حاجتك واستمتع بالمباح من الأطعمة هذا حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ويقول الله عز وجل ونفضل بعضها على بعض في الأكل وقال الله تبارك وتعالى في شأن الفتية الذين نعتهم الله عز وجل من أهل الكهف بأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قالوا فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، جيبوا نازيا الطعام، ما يضر هذا ولا يعيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كتف الشاة كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قدم له كتف شاة فأعجبته فنهس منها نهس وحدث بحديث الشفاعة، ولما قدم له تمر جنيب في خيبر قال أكل تمر خيبر هذا؟ عجبه، قال لا يا رسول الله إننا نبيع الصاع من هذا الصاعين، قال لا تفعلوا، بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. فذكر الله عز وجل من أفضل الطاعات، والصوم يقول علماء من أفضل الطاعات أيضا لأنه يحمل على أنواع الطاعات الأخرى، فمن صام تجده ما شاء الله يقرأ القرآن ويتصدق ويتواضع ويخشع ويقوم الليل ويأتي أنواع من العبادات. نعم، هذه قواعد في المفاضلة بين الطاعات، وهناك تفصيل آخر أيضا يعني نفس العبادة في نفسها تتفاضل، حتى الذكر الذي هو أفضل الطاعات كما ذكرنا يتفاضل. يقول ابن القيم في المنار المنيف ذكر الله المفرد يعني لما نقول سبحان الله ليس كذكر المضاعف، نقول سبحان الله أو الحمد لله غير لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه، هذا لا يحصي إلا الله عز وجل في صحيح مسلم، هذا أفضل. كذلك الصلاة تتفاضل، النوافل في نفسها تتفاضل، وصلاة العبد من مكلف إلى مكلف تتفاضل. فالصلاة أو العبادة التي أتى العابد بشروطها وواجباتها وسننها واستجمع شروطها وواجباتها وأركانها أفضل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول عائشة عن صلاة في قيام الليل في رمضان قال كان يصلي أربع ركعات أربع ركعات، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت في صحيح مسلم، يعني طول القيام. كذلك تتفاضل عبادة الواحدة بتفاضل ما في القلب من الإخلاص، مع أنه لو استجمع شروطها وركانها وقصد وجه الله عز وجل لكن حتى الإخلاص هذا يتفاضل فيه الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقد نبه علامة بن السعدي في بهجة قلوب الأبرار على أن العبادة الواحدة تتفاضل بحسب ما يقع في القلوب من الإخلاص لله عز وجل، ولا أدل على ذلك إلا من حديث البطاقة كيف طاشت بالسجلات بسبب الإخلاص، ولا كل واحد من أهل الجنة لابد تكون عنده بطاقة التوحيد ولا لا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.